قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
ثم رد أبو داود رحمه الله بعد الفراغ من الكلام على التشهد وبيان صيغه من الطرق المختلفة، بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة، بدأ بالكلام عليها وأورد فيها جملة من الأحاديث. أولها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقد جاءت صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بصيغ مختلفة عن كعب بن عجرة وعن غيره من الصحابة، ومنها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في حديثنا، ومنها ما هو خارج الصحيحين. وحديث كعب بن عجرة أخرجه صاحب الصحيح، ورد بصيغ متعددة، ورد بهذه الصيغة التي أوردها أبو داود هنا، وهي: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، كما باركت على آل إبراهيم. إنك حميد مجيد، لما فينك إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. يعني ففيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله، الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وفي الصلاة ذكر إبراهيم بدون آله، وفي ذكر البركة ذكر آل إبراهيم بدون إبراهيم، ذكر آل إبراهيم بدون إبراهيم. يعني فجمع فيها بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله في الصلاة والبركة، الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وفي وبالنسبة لإبراهيم أتي به دون آله في الصلاة، وأتي بآل إبراهيم دون إبراهيم في البركة أو الدعاء بالبركة. وقد جاء حديث كعب بن عجرة، وقد جاء حديث كعب بن عجرة في الصحيح في صحيح البخاري بلفظ أكمل وأتم من هذا، وهو الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله في الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة، حيث قال فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فجمع فيه، جمع فيه في كل من الدعاء بالصلاة والبركة بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه أكمل الصيغ التي وردت في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أكمل الصيغ التي جاءت، وهي التي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله في كل من الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة، في كل من الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة، فهي أكمل صيغة وأتم صيغة، وهي التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها في صلاته، بأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا أتى بالصيغة الأخرى صحيح، لأن أي صيغة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي بها الإنسان، ولكن كونه يأتي بما هو أكمل وبما هو أتم يكون هو الأولى، كونه يأتي بما هو الأتم وبما هو الأكمل الذي هو الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله هذا هو الأولى. يقول سعد بن عجرة قلنا أو قالوا أو قالوا أي الصحابة أمرتنا أن نصلي ونسلم عليك، وفي بعض الألفاظ أمرنا أن نصلي ونسلم عليك، وأما السلام فقد عرفناه، وكيف نصلي عليك كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. وجاء في حديث كعب بن عجرة يعني في بعض رواياته وهي الرواية التامة قصة في تحديث كعب بن عجرة بها، وإذ أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى الراوي عنه، لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى كعب بن عجرة لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال له ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت بلى فهديها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، التي هي الصيغة الأكمل والأتم. فهذه القصة أو هذه الطريقة التي حدث بها كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى يدلنا على كمال عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بإبلاغ السنة والتحديث بها واهتمامهم بها، وأنهم عنوا بذلك غاية العناية ونصحوا غاية النصح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن قول كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى قبل أن يحدثه بالحديث يقدم له هذا التقديم ويمهد له بهذا التمهيد ويعرض عليه هذا العرض ويقول ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك عرض، ويسميه هدية هدايا العلم، يعني أنفس الهدايا وخير الهدايا، ألا أهدي لك هدية. ثم قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف بأن الهدية ليست مالية وإنما هي علمية، وأنها حق وهدى وحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد كعب رضي الله عنه من هذا الكلام أن يتشوق عبد الرحمن وأن يتهيأ وأن يستعد وأن يعني يكون متهيئا مستعدا لتلقي ما يسمع، لكونه يعبر بهذا التعبير ويمهد لهذا التمهيد ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن قلت بلى. لا شك أن ما سمع هذا الكلام يعني أعجبه، وأن وراء هدية شيء نفيس، وأن يعني أمر مهم، فبادر وقال قلت بلى فهديها إليه، هات هاتنا عندك. فحكى هذه القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، لأن الأمر حصل من الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال علمنا كيف نسلم عليك لأنه علمه التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث في المتعلقة بالتشهد كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، يعني معنى بعد التشهد، لأن السلام عرفوه وقد تقدم يعني ذكره بالتشهد، فإذا يؤتى بالصلاة التي ليس معها سلام لأنها جمعت إلى السلام الذي قبلها، لكن الإنسان إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة فيجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بالصلاة وحدها، فيقول يعني بأن أتى بالصيغة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. يعني ياتي بالتسليم يعني مضافا الى الصلاه اذا كان في غير الصلاه، اما اذا كان في الصلاه فهو سياتي بالتشهد الذي فيه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، وبذلك يكون جمع بين الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يكون جمع بين الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم صل على محمد، اللهم هذه معناها معناها يا اللهم، يا الله يا الله، اللهم معناها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم المشددة في الآخر، لأن الميم المشددة في الآخر عوضا عن ياء التي قبل النداء قبل المنادى يا الله، يا الله صل على محمد، لأن معنى اللهم يا الله صل على محمد، لأن الميم عوضا عن ياء، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض بأن يقال يا اللهم يا اللهم، لأن الميم عوض عن ياء، فلا يجمع بين العوض والمعوض، فإذا جاء المعوض ما يأتي العوض، وإذا ذهب المعوض جاء العوض، فإما أن يقال يا الله وإما أن يقال اللهم، وأما أن يقال يا اللهم فهذا لا يقال. ويقول ابن مالك في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضه، يعني في الشعر، يعني جاء في الشعر شذوذا في الشعر، وإلا فإنه لا يجمع بين العوض والمعوض. اللهم صل على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسرت أو أحسن ما فسرت به التفسير الذي جاء عن أبي العالية أن معناها الثناء على الله، الثناء من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، الثناء على الله، الثناء من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه ويعظمه ويبين عظيم منزلته عند الملائكة في الملأ الأعلى، هذا هو أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وهنا قال اللهم صل على محمد ليس فيه ذكر سيدنا، وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين، ولو كانت هذه الكلمة مطلوبة في التشهد ومطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لبينها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه يبين الألفاظ والصيغ التي يتعبد الله بها، فلو كان يراه إليها هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم لبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحيث لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضاف إليه شيء آخر، وإنما يقتصر على الصيغة الواردة، كما أن الصيغة الواردة التي وردت في الأذان يقتصر عليه أشهد أن محمد رسول الله دون أن يضاف إليها سيدنا محمد رسول الله، وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، لكن الشأن الوقوف عند الحدود، وإطلاق السيد على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحق البشر بذلك، أحق البشر بذلك صلى الله عليه وسلم، وقد قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيد ولد آدم ولا فرق، لما كان عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل وليس هناك رسول يأتي بعده يبين عظيم منزلته عند الله، بين ما يجب له صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل السابقين يأتي رسلا بعدهم يبينون منازلهم، مثل ما كان في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين منزلة إبراهيم وموسى وعيسى ويبين أخبارهم وما يلزم لهم، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما في نبي بعد حتى يأتي يبين عظيم منزلته عليه الصلاة والسلام، فهو بين عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، سيد الناس يوم القيامة، ثم بين السبب في ذلك مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة، لكن نص على يوم القيامة في ماذا؟ لأن يوم القيامة هو الذي يظهر فيه استعجل على الجميع من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. بخلاف الدنيا فإن الدنيا يعني الذين لقوه والذين اتصلوا بهم أصحابه وكذلك الذين أخذوا سنة من بعده. وأما كونه يعني يحسن إلى الجميع ويظهر سعجل على الجميع إنما يكون ذلك يوم القيامة. لهذا نص على يوم القيامة مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم بين ذلك لأن الناس يجتمعون ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من شدة موقف فيأتون إلى آدم ويطلبون من الشفاعة إلى الله عز وجل فيعتذر ويحيلهم إلى نوح ثم نوح يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم ثم إبراهيم يعتذر ويحيلهم إلى موسى وموسى يحيلهم إلى عيسى ويعتذر وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويعتذر ويأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء بين عباده وينفرث الناس يعني من المحشر. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. قيل له المقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليه الساعة لأنهم كلهم اجتمعوا في مكان واحد وشفع لهم وحصلت لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من آدم إلى الذين قامت عليه الساعة. إذا ظهر سؤدده على الجميع وفضله على الجميع وإحسانه على الجميع بالشفاعة لهم في تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف فلذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة. وعلى هذا فإطلاق السيد على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا بأس به ولكن كون الإنسان يلتزمه ويعني لا يأتي بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قال سيدنا هذا ما جاء عن سلف هذه الأمة الذين هم خير الناس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نقرأ نحن في الأحاديث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن فلان صحابي قال قال رسول الله ما قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث كثيرة نقرأها بالآلاف ما فيها قال قال سيدنا رسول الله هو سيدنا لكن استعمال هذه الألفاظ دائما وأبدا والأكثر منها ما فعله خير هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. صحيح البخاري أكثر من 7000 حديث مسلم كذلك سنن أبي داود الكتب المختلفة مسلم جمع نحو 40000 حديث كل هذه الأحاديث الإنسان إذا قرأها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما يقولون أمر سيدنا نهى سيدنا جئنا إلى سيدنا أولا ما كان يقولون هذا وهم خير الناس وأفضل الناس فإذا الإتيان أو استعمال يعني هذا اللفظ في بعض الأحيان لا بأس به وهو عليه السلام هو سيد الناس ولكن الشأن في اتباع خير هذه الأمة الذين هذا كلامهم بين أيدينا مدون. وقد سبق أن مر بنا أنهم في الأسانيد يبينون الفرق في عبارات بسيطة لا يترتب عليها اختلاف المعنى كما يأتي في بعض الحديث عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم والشخص الثاني قال لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول وميزوا الفرق بين التعبيرين يعني أحد الرواة عبر بإسناده بالنبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فينصون على أن هذا قال النبي وهذا قال الرسول. فلو كان هناك كلمة سيدنا موجودة لنبهوا عليها وأتوا بها ولا يحذفون ولا يتركون شيئا مما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس وأنصح الناس وهم أنصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وكذلك مر بنا قريبا الحديث الذي في حديث المسيء صلاته يعني فيه أن أحد الرواة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، والثاني قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال كذا، أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني معناه بين الفرق بين التعبيرين، أحد الرواة قال محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالذين يعني يحافظون على الألفاظ ويبينون الفروق الدقيقة في أمور ما يترتب عليها اختلاف المعنى، لأنه إذا قيل قال محمد صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة واحدة، ما في فرق بين أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذا وهذا، كله كلام متماثل ما يترتب عليه يعني فرق في المعنى. لكن هذه يدل على العناية الفائقة والضبط الدقيق والإتيان بالألفاظ كما جاءت عن الرواة، كما جاءت عن الرواة. ولو كان هناك يعني استعمال سيدنا لكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين سبقوا إلى ذلك، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين. لكن الشأن هل نعبر كل ما جاء ذكر الرسول نقول سيدنا؟ الصحابة ما يعرفها، وهذه الحديث موجودة عندنا، هذه الكتب بالآلاف موجودة ليس فيها شيء من هذا، وهم رضي الله عنهم وارضاهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني فيه ذكر الآل، آل الرسول صلى الله عليه وسلم. من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف في بيان المراد منهم، فمنهم من قال إن المقصود بهم أزواجه وذريته، ومنهم من قال هم كل هاشمي وكل مطلبي الذين لا تحل لهم الصدقة، هم آل يعني آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، والصدقة لا تحل للهاشميين ولا للمطلبيين، وهي أعم من ذريته صلى الله عليه وسلم، أعم من ذريته وأزواجه. ومنهم من قال إن المقصود به أمته، أن المقصود المتقون من أمته صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنهم أمته كلها، أي أمة الإجابة، أمة الإجابة هي الذين دخلوا في الدين وأسلموا ودخلوا في دين الإسلام، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الإجابة هم الذين دخلوا في الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصاروا من جملة المسلمين. أما أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني على وجه الأرض من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة، والدعوة موجهة إليه والرسالة موجهة إليه. فكل إنسي وجني من حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو داخل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة، أي أنهم مدعوون إلى الإيمان به والدخول في دينه. ولهذا فالدعوة عامة لكل أحد، ليس في أحد دون أحد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني من أهل اليهود النصارى هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة الذين توجهوا إليهم الدعوة، وهم ملزمون بأن يدخلوا في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأن اتباعهم لموسى كما يزعمون، أو اتباع اليهود لموسى كما يزعمون، واتباع النصارى لعيسى كما يزعمون بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يدخلوا في دينه فهم غير صادقين، وهم غير ودعواهم أنهم على دينه هم ليسوا على دينه، لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة، فمن حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة. ولهذا قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أصحاب النار. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حق موسى في بعض الحديث لو كان موسى حيا هو تعالى الاتباع أنه الرسول الذي تزعم اليهود بأنه متبع لو كان حيا ما وسعه الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم الذي يزعم النصارى بأنه متبع إذا نزل في آخر الزمان من السماء يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم.
ومن الأمور المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها في الصلاة، فإن جمهور العلماء على أنها مستحبة بعد الإتيان بالتشهد، وذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله إلى أنها واجبة وأنه يتعين على الإنسان أن يأتي بها في الصلاة، ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث من أن الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، بعد أن ذكروا أنهم عرفوا السلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهناك سؤال مشهور في هذه الصيغة، أي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، وقد جاء في هذه الصلاة أن يطلب أنه يطلب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة على إبراهيم، حيث قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مع أن الأصل أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا بخلاف ذلك، لأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو المشبه أفضل من المشبه به الذي هو إبراهيم. ومن المعلوم أن أفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى. هؤلاء هم الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، وأفضل الرسل جميعا على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه إبراهيم الخليل. وكل من نبينا ومحمد عليه الصلاة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هو خليل للرحمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صفة الخلة ثبتت لاثنين من رسل الله، هما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي اشتهر عند ذكر هذا الحديث: كيف طلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة كالصلاة على إبراهيم، مع أن ومن المعلوم أن المشبه دون المشبه به، ولكن الواقع هنا أن المشبه أفضل من المشبه به، إبراهيم عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، أحسنها جوابان أو ثلاثة. أحد هذه الأجوبة أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أن محمدا وآله يقابلهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ومن المعلوم أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، فيهم الأنبياء بخلاف آل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فالذي يكون لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله إذا أعطي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وآل إبراهيم فيهم الأنبياء، لأن كل الأنبياء من بعد إبراهيم هم من ذريته، كل الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته عليه الصلاة والسلام، فإذا ما يكون لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء الكثيرون يكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، فيأخذ آل محمد ما يناسبهم وما يليق بهم، والباقي يبقى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الحظ الأكبر والنصيب الأكبر له صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر وهو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم لأنه من آل إبراهيم، فإذا يكون له نصيبه من كونه من آل إبراهيم مع ما طلب له، فيكون له الذي طلب له ونصيبه من آل إبراهيم، فيكون بهذا الأمر واضحا أن المشبه أعلى من المشبه به وأكثر حظا من المشبه به. والأمر الثالث أن يقال أنه ليس المطلوب صلاة تشبه صلاة، وإنما المقصود أن الصلاة حصلت لإبراهيم وآله، والمطلوب حصول الصلاة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله من غير أن يكون هناك يعني مقارنة ومماثلة فيما يتعلق فيما يحصل به كل منهم من الثواب، أي أن المقصود هو أن الصلاة حصلت على إبراهيم وآله فيطلب أن تحصل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، لأن قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طلب، كما صليت على إبراهيم يعني أنه قد صلى على إبراهيم ووجدت الصلاة على إبراهيم. فإذا ليس المقصود تشبيه كون المشبه دون المشبه به، وإنما المقصود أن هو تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة، وليس تشبيه الصلاة الحاصلة للرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة الحاصلة لإبراهيم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. إذن المقصود تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة لا مقدار الصلاة التي تحصل لهذا والتي تحصل لهذا. هذا هو أحسن ما قيل في الأجوبة التي أجيب بها عن السؤال الذي أورد على هذا الحديث. وكما ذكرت في درس مضى أن هذه الصيغة وردت أو في الدرس الماضي أن هذه الصيغة وردت أي الصلاة الإبراهيمية على صيغ مختلفة، ولكن أكملها الصيغة التي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففيه الجمع بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، هذا هو أو هذه الصيغة الأكمل والصيغة الأتم والأفضل. وحديث كعب بن عجرة الذي أورده أبو داود هنا ليس على الصيغة الأكمل والأتم، لأن فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، ما قال بالصلاة آل إبراهيم، وقال في الدعاء بالبركة وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يذكر إبراهيم. ومن المعلوم أن إبراهيم داخل في آله، إذا قيل آل إبراهيم فإبراهيم واحد منهم وهو فيهم، لكن الجمع بين إبراهيم وآله صلى الله عليه وسلم حصل في بعض الأحاديث في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري، وقد أشرت إليه في الدرس الماضي. فإذا هذا هو الأتم والأكمل. ثم أيضا يعني ما ذكره أهل العلم في هذا أن هذه الصيغة التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هي أفضل كيفية للصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل كيفية. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه الكرام وهم الحريصون على كل خير عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو أنصح الناس للناس بقوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلو كان هناك صيغة أفضل منها وأتم منها وأكمل منها لبينها أنصح الناس للناس لخير الناس الذين سألوه، الذين سألوه هذا السؤال سألوه عن كيفية فلو كان هناك صيغة أتم منها وأفضل منها وأحسن منها لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما أجابهم على سؤالهم بهذا الجواب عرف أنه أتم جواب وأفضل جواب, وأنه وأنها هذه الآية هي أتم صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بقسمه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قالها وهو الذي تكلم بها وهو الذي علمها أصحابه وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير, فدل على أن هذه الصيغة التي هي الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه دل على أنها أفضل الصيغ وأنها أكمل كيفية يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قيل إن إبراهيم إنما خص بالذكر دون غيره, ذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, ليس هناك أفضل من إبراهيم بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, فأفضل الرسل على الإطلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويليه إبراهيم. وأيضا هو أبوه, إبراهيم أبوه وجده, ثم أيضا جاء في القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية, فهذا هو السر أو لعل هذا هو السر في كون إبراهيم هو الذي ينص عليه دون غيره من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حدثنا حفص بن عمر, حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن, وهناك شخص آخر اشتهر بابن أبي ليلى وهو ابنه محمد, وهو يعني ضعيف يعني فيه كلام يعني عند المحدثين, وهو المشهور في كتب الفقه إذا قيل وابن أبي ليلى أو قال به ابن أبي ليلى المقصود هو محمد بن عبد الرحمن. وأما أبوه عبد الرحمن الذي معنا في هذا الإسناد الذي يروي عنه الحكم بن عتيبة ويروي هو عن كعب بن عجرة فهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم.
ثم أورد طريقة أخرى يعني عن كعب بن عجرة وفيها اللهم صل على محمد وآل محمد, صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم,
كما صليت على آل إبراهيم,
صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وهذه يعني تخالف الطريقة السابقة, لأن الطريقة السابقة كما صليت على إبراهيم بالنسبة للصلاة لأنه ذكر إبراهيم دون آله, وأما بالنسبة للدعاء بالبركة فقد جاءت في الطريقة السابقة يعني منصوصا على آل إبراهيم ولم يوصى على إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم وهو داخل فيهم, لكن الفرق بين هذه الرواية والسابقة أن الرواية الثانية فيها ذكر آل إبراهيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ليس كما مر بالنسبة للدعاء بالبركة فقط أن آل إبراهيم جاءوا في الدعاء بالبركة, بل جاء في رواية أخرى عن كعب بن عجرة أيضا آل إبراهيم عند ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ثم على آل إبراهيم, فتكون بذلك مثل الرواية السابقة بالنسبة للبركة، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، فيكون الذكر مرتين في هذه الرواية. أما الرواية السابقة ففيها ذكر إبراهيم عند ذكر الصلاة وذكر آل إبراهيم عند ذكر الدعاء للبركة. حدثنا مسدد بن مشرحد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن الحكم بإسناده بهذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم ورد طريقة أخرى في حديث كعب بن عجرة وهي مطابقة للطريقة الأولى لأن فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على إبراهيم، وذكر الدعاء بالبركة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ولآل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، فهذه الرواية مثل الرواية الأولى التي صدر بها المصنف الحديث أو صدر بها الباب.
قال حدثنا محمد بن العلاء
بن كريث البصري وهو أبو كريث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن بشر
وهو محمد بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسعر
بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم بإسناده بهذا
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وقد مر بكم الثلاثة.
قال أبو داود رواه الزبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه مسعر إلا أنه قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله.
ثم ذكر عن رواية مسعر أنه جاءت الرواية من طريق الزبير بن عدي كما جاء عن مسعر إلا أن الفرق إلا أن بينها وبين رواية مسعر فرق. إيش قال؟
قال إلا أنه قال كما صليت على آل إبراهيم
ورواية مشعر في آل إبراهيم بعد
كما صليت على إبراهيم
في رواية مشعر في رواية مشعر كما صليت على إبراهيم، وهنا رواية ابن الزبير ابن عدي كما صليت على آل إبراهيم
وبارك على محمد
يعني ليس فيها اللهم
وساق مثله. قال أبو داود رواه الزبير بن عدي
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى مر ذكره.
قال حدثنا الطعنبي عن مالك قال حاء وحدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم ورد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنه أجابهم بأن يقولوا قل اللهم صل على محمد وازواجه وذريته ولكن قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وهذا يبين لنا ان الازواج والذريه داخلون في الال، وقد جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد وال محمد وازواجه وذريته يعني فذكر جاء ذكر الآل وجاء ذكر الأزواج الذرية، وهذا يدلنا على أن الأزواج الذرية داخلون دخولا أوليا في آل محمد، سواء قيل أنها خاصة بهم أو أنها لآله وهم منهم أو أنها للمتقين يعني من أمته أو أنها لأمة الإجابة، فالأزواج الذرية داخلون، فالأزواج الذرية داخلون، والمقصود بذلك من يكون أهلا من يكون أهلا لها حيث يكون من المسلمين، أما من كفر منهم ومن كان يعني من الذرية المتناسلين فيما بعد فلا يدخلون يعني في ذلك. وعلى كل فالأزواج الذرية هم داخلون دخولا أولية، وقد جاء ذكرهم في حديث أبي حميد الساعدي بدلا من قول اللهم صلي على آل محمد، بدلا من كلمة آل محمد جاء بعدها أزواجه ذريته، يعني فصاروا داخلين تحت ذلك، يعني إما أن يكون هم المقصود بالآل أو أنهم بعض الآل أو أنهم بعض الآل. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. إنك عن مجيد؟
لا.
وبارك على محمد وعلى آل محمد.
وبارك على محمد وأزواجه.
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت من طريق أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من مالك.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا ابن الصرح.
ثم قال حاء أي تحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا ابن الصرح وهو عمرو وهو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. أبو مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن سليم الزرقي.
عن عمرو بن سليم الزرقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد الساعدي.
عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر بن مالك وهو صحابي اشتهر بكنيته أبو حميد وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا، فذكر معنى حديث كعب بن حجرة رضي الله عنه زاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد.
ثم رد أبو داود حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في مجلس سعد بن عبادة.
نعم.
فسأل بشير بن سعد.
نعم.
فسأل بشير بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت حتى تمنوا أنه لم يسأله، ثم قال لهم قولوا اللهم صل على محمد، فذكر مثل حديث كعب بن عجرة المتقدم، وقال زاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد، كلمة في العالمين إنك حميد مجيد، يعني فهو مثل ما تقدم في حديث كعب بن عجرة وفيه زيادة كلمة في العالمين إنك حميد مجيد.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر.
نعيم بن عبد الله المجمر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, ولقب المجمر لأنه كان يعني يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يأتي بالطيب الذي يضع على الجمر فيطيبه به فقيل له المجمر.
عن محمد بن عبد الله بن زيد.
محمد بن عبد الله بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب ابن ماجه.
أخرج له البخاري في خلق أفعال
العباد. نعم البخاري أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
قال عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء للصلاة.
وهذه جملة اعتراضية, المقصود بها بيان جد هذا الرجل أبوه محمد بن عبد الله.
نعم
يعني بيان أبو هذا الرجل وأنه هو الذي يوري الأذان, يعني فهو ليس من رواة الحديث ولكنه جاءت جملة اعتراضية تعريفا بهذا بأبي هذا الراوي الذي هو عبد الله بن زيد أنه هو الذي أري الأذان.
عن أبي مسعود الأنصاري.
عن أبي مسعود يعني محمد بن عبد الله بن زيد يروي عن أبي مسعود, وأبو مسعود مشهور بكنيته وهو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
ذكر هذين الاسمين عميد مجيد.
يعني اسمان من أسماء الله عز وجل, يعني جاء بعد ذكر بعد طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب البركة على النبي صلى الله عليه وسلم, وهو يعني مجيد يعني ذو المجد والعظمة وحميد يعني بمعنى حامد وبمعنى محمود, فهو يعني ذو الحمد وهو صاحب الحمد وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى.
معنى في العالمين
وبارك على محمد وشرف على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما أدري.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد.
ولعل المقصود بقوله في العالمين يعني بعد أن ذكر البركة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني في العالمين يعني أن يعني أن إبراهيم يعني جعل له لسان صدق في العالمين كما طلب ذلك, وأيضا يعني ذريته يعني فيهم الأنبياء يعني في إبراهيم, ف يعني فأولئك يعني صاروا متناسلين يعني في أزمان متعددة يعني, وصار يعني ذلك الذكر وذلك الثناء والصلاة عليهم يعني اشتهرت في العالمين. يعني لعل المقصود بذلك هو لعل المقصود بهذا هو هذا, والله تعالى أعلم. ايش
الله
والحمد لله. لا يعني في العالمين جاء في الاخر انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى كما صليت وبارك على محمد وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد, يعني انك حميد جاء في ماذا
معيد الحديث.
أيوة.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد.
ثم ذكر طريقة أخرى لحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه, وفيه أنه قال اللهم صل على محمد النبي الأمي, يعني في أوله اللهم صل على محمد النبي الأمي, وإيش؟
النبي الأمي وعلى آل محمد.
وعلى آل محمد. يعني فذكر وصفه بكونه النبي وبكونه الأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث.
عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو.
عن محمد بن عبد الله بن زيد مر ذكره وعقبة بن عمرو هو أبو مسعود. ذكر في الطريقة الأولى بكنيته وذكر في الطريقة الثانية باسمه. ذكر في الطريقة السابقة بكنيته أبو مسعود الأنصاري وذكر هنا باسمه عقبة بن عمرو. يعني فهذا يبين لنا أن معرفة الكنى مهمة، لأن من لا يعرف الكنى يظن أن الشخص إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة أخرى أن هذا شخص وهذا شخص، ولكن من عرف أن عقبة بن عمرو كنية أبو مسعود لا يلتبس عليه الأمر.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حبان بن يسار الكلابي قال حدثني ابو مطرف عبيد الله بن طلحه بن عبيد الله بن كريم قال حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من سره ان يكسال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل. وقوله من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى يعني معناه يحصل الأجر العظيم، يعني المكيال الأوفى من الأجر، يعني بأن إذا صلى علينا فليصلي هذه الصلوات: اللهم صلي،
اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته.
اللهم صلي على محمد النبي الأمي النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. وذريته وأهل بيته، فذكر الأزواج والذرية وذكر أهل البيت، يعني فيكون يعني معناه أنه من عطف الخاص على العام، من عطف العام على الخاص.
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهى.
نعم.
ما في ذكر البركة.
لا.
وهذه الصيغة التي جاءت عن أبي هريرة يعني في رجالها من هو متكلم فيه، وهما
حبان بن
يسار
وعبيد الله بن
طلحة، هذان الاثنان متكلم فيهما. فيعني الألباني رحمه الله ضعف الحديث بسببهما، وقال أن يعني من صحح حديثهما فقد وهم، يعني لما فيهما ضعف الشديد. هنا أذكر بهذه المناسبة حديث سبق أن مر بنا قبل يومين أو ثلاثة، وهو حديث أم قيس بن محصن الأسدية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنى وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وقلت أن الألباني رحمه الله ضعف الحديث، والواقع أنني قد وهمت فيما قلت من نسبة التضعيف إلى الألباني، فالألباني صححه. والحديث يعني بهذه الطريق كما ذكرت هو ليس بصحيح، لأن فيه عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر الوابصي وهو مقبول، وأبوه عبد الرحمن بن صخر مجهول، فالحديث يعني بهما لا تقوم بحجة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر أو أورد الحديث نفسه عند الحاكم في المستدرك، وهو من غير هذه الطريق التي فيها هذان الضعيفان أو هذان المتكلم فيهما. والحاكم في مستدركه صحح الحديث وقال إنه صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على ذلك، وتعقبه الألباني بأنه على شرط مسلم، لأن هلال بن يساف لم يخرج له البخاري إلا تعليقا، لم يخرج له في الأصول، ويكون على شرط مسلم، ويكون الحديث صح من أجل الطريقة التي جاءت عند الحاكم، من أجل الطريق التي جاءت عند الحاكم. وأما بالنسبة لهذا الطريق فهو لا يصح منها، ولكنه إذا يعني أضيف يعني إلى تلك الطريق يعني يعتبر صحيحا، يعني متنه صحيح وإن كان هذا الإسناد ضعيف، لكن ليس المعول على هذا الإسناد، وإنما التعويل على ما جاء عند الإسناد، ما جاء عند الحاكم من الإسناد الصحيح. وعلى هذا فأنا أنبه على الخطأ الذي حصل مني والوهم الذي حصل مني بنسبة ذلك إلى الشيخ الألباني رحمه الله، وهو قد صححه ولم يضعفه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى والحديث يعني لمن أراد أن يطلع عليه هو موجود في أرواح الغليل في رقم 383، في رقم 383 حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حبان بن يسار الكلابي.
عن حبان بن يسار الكلابي وهو صدوق محترف أخرج حديثه
أبو داود والنسائي في مسند علي.
أخرج حديث أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة وعبيد الله بن كريم.
عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة وهو مقبول أخرج حديثه
أبو داود وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود
بن ماجه.
عن محمد بن علي الهاشمي.
عن محمد بن علي الهاشمي ومحمد بن علي بن حسين الملقب الباقر أبو جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المجمر عن أبي هريرة.
عن المجمر عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
أبو هريرة
نعم. أبو هريرة يعني لم يتقدم ذكره، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التشهد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع.
ثم رجع أبو داود رحمه الله ترجمه وهي ما يقول بعد التشهد، يعني من الدعاء، يعني ما يقوله من الدعاء يعني بعد التشهد، أي من الأدعية التي يدعى بها في ذلك الموطن من الصلاة، وذلك بعد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة للتشهد، لأنهم قالوا قال عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، كيف عرفنا كيف نسلم عليك بتعليمهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ حيث قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه ترجمة تتعلق بالأدعية التي يتابعها بعد التشهد، أي في التشهد الأخير، لأن التشهد الأخير هو الذي يكون فيه يعني إطالة الدعاء والاكثار من الدعاء بخلاف التشهد الاول. فأورد ابو داود رحمه الله حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا
فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع.
اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر يعني في اخر الصلاه يعني فيتعوذ بالله من اربع، يتعوذ بالله يقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الأحياء والممات وفتنة المسيح الدجال. فيتعوذ بالله من عذاب جهنم الذي هو جهنم اسمه من أسماء النار, والتعوذ بالله من عذابها من عذاب النار, وفتنة فتنة ومن عذاب القبر وهو ما يحصل في البرزخ بين الموت وقبل البعث والنشور, وذلك من العذاب الذي هو واصل إلى الكفار لا محالة, ومن شاء الله أن يصل إليه من العصاة ومن أصحاب المعاصي فإنه يصل إليه في قبره ما شاء الله تعالى أن يصل إليه من العذاب. والعذاب في القبر إنما يكون بعذاب النار كما جاء في القرآن الكريم في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, فهم يعذبون بعذاب النار قبل يوم القيامة, قبل قيام الساعة, قبل البعث والنشور, وعند قيام الساعة وانتقالهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, وهو تابع للدار الآخرة أي البرزخ أو الحياة البرزخية تابعة للدار الآخرة, لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت, ومن مات قامت قيامته, وما قبل الموت هو دار العمل وما بعد الموت هو دار الجزاء. فإذا حكم القبر وما يجري في القبر حكم الآخرة لأنه ما فيه إلا الجزاء, لأن العمل انتهى بالموت, العمل انتهى بالموت, ودار العمل انتهى في الموت, وبدأ دار الجزاء بالانتقال الموت. وإن كانت الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الآخرة يعني بعد الموت, إلا أنها مثلها في الأحكام وفي الثواب والعقاب, للثواب لمن يستحق الثواب والعقاب لمن يستحق العقاب, لأن البرزخ وما بعد البرزخ كله داخل تحت الحياة الآخرة أو تحت الدار الآخرة. وفتنة المحيا والممات, قيل إن فتنة المحيا كل ما يحصل من الامتحان والبلاء في الحياة الدنيا مطلقة, وفتنة الممات قيل ما يحصل عند الموت, وأضيف إلى الموت لقربه منه كما أنه يأتي أحيانا ذكر الموت يراد به القرب من الموت كما قال عليه الصلاة والسلام لقوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, فأطلق على من كان على وشك الموت أنه ميت حيث قال لقوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, يعني من هي لقوا حي يعني في مرض الموت وعلى يعني في النزع فإنه يذكر الشهادة وحتى تكون آخر كلام من الدنيا. فإذا فتة الممات قيل إنها ما يحصل عند الموت من الفرد والشدة, وقيل إنها ما يحصل بعد الموت من عذاب القبر وفتنة القبر وما إلى ذلك من الفتنة التي تكون في القبور, وهو ويدخل في ذلك السؤال, لأن السؤال هو امتحان واختبار الذي يكون في القبر. وفتنة المسيح الدجال وهي يعني من أعظم فتن الحياة الدنيا, والدجال هو الذي تواترت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في آخر الزمان ويأتي بأمور غريبة وأمور مذهلة, وأنه يأتي بجنة معه جنة ونار, وأن جنة نار ونار جنة, ويأتي بأمور عجيبة وغريبة كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتنته فتنة عظيمة وفتنة كبيرة, ولهذا جاء الاستعادة منها في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن مسلم.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حسان بن عطية
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن أبي عائشة.
عن محمد بن أبي عائشة وهو
ليس به بأس.
وهو ليس به بأس وهي تعادل صدوق أخرج له
صار بجزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وقد مر ذكره. نعم بعض أهل العلم قال أن قوله فليتعوذ يدل على الوجوب، وبعضهم قال إنه على الاستحباب، والجمهور قالوا إنه على الاستحباب.
المسيح
الدجال قيل له مسيح لأنه يمسح الأرض ويقطعها ويعني ينزل يعني فيها ويأتي إليها إلا مكة والمدينة فإنه يحرص، فإن الملائكة تحرصهما فلا يدخلهما. وقيل لأنه ممسوح العين. وأما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقيل له المسيح لأنه كان يمسح على ذلعها فيبرأ بإذن الله. وعيسى بن مريم هو مسيح الهداية، والدجال هو مسيح الضلالة. وقد شاء الله عز وجل أن ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل مسيح الهداية مسيح الضلالة. مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا وهب بن وقية قال أخبرنا عمر بن يونس اليماني قال حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم يدل على هذه الأمور الأربعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يعني منها بعد التشهد.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية ثقة أخرج حديث أبو داود و
مسلم وأبو داود
مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي.
عن عمر بن يونس اليمامي.
عن عمر بن يونس اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الله بن طاووس.
عن محمد بن عبد الله بن طاووس وهو مقبول أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود وحده.
عن أبيه.
عن أبيه طاووس عبد الله بن طاووس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جده طاووس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن مهجن بن الأدرع حدثه أنه قال رضي الله عنه حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال: قد غفر له ثلاثا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورجل يصلي وفي آخر صلاته يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له. وهذا يدلنا على يعني استحباب هذا الدعاء ومشروعيته في ذلك المكان لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الداعي على هذا الدعاء وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له بعد أن سمعه يدعو بهذا الدعاء العظيم. وهذا فيه التوسل، كل إنسان يتوسل إلى الله عز وجل بين يدي دعاءه بالثناء على الله عز وجل، فإن هذا الدعاء المقصود منه أن تغفر لذنوبه، هذا هو المطلوب، ولكنه قدم له بالثناء على الله وختم أو عقب بالثناء على الله، لأن أول اللهم أني أسألك بأنك أنت الله، أنت الله يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ثناء الله عز وجل. وفي آخره قال إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، فكان هذا الدعاء تحلله الثناء قبله وبعده، وهذا من أسباب قبول الدعاء كون الإنسان يثني على الله. ولهذا كما سيأتي الرجل الذي يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقال عجل هذا وأرشده إلى أن يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائه. ولهذا جاء في صلاة الجنازة يعني بين يدي الدعاء قراءة الفاتحة التي حمد وثناء، وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي الدعاء الميت، فيكون الدعاء في هذه الصلاة في صلاة الجنازة مسبوقا بالحمد والثناء والصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر
ويقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسين المعلم
عن حسين بن زكوان المعلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة
بن الحصين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حنظلة بن علي
وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن محجن بن الأدرع
الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
قال رحمه الله تعالى باب إلقاء التشهد. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يقف التشهد.
ثم رجع أبو داود حديث
عبد الله
أولا قال إخفاء التشهد، والمقصود بإخفاء يعني إصراره والإصرار به وعدم الجهر به. وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إخفاء التشهد، والصحابي إذا قال من السنة كذا فإنه في حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي من السنة كذا هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه، يعني يعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهي من الصيغ التي لها حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. من السنة إخفاء التشهد أي الإصرار به وعدم الجهر به.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
الستة.
عن يونس يعني ابن بكير
وهو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه
وهو صدوق يخطئ أخرج حديث البخاري
تعليقا
ومسلم وأبو داود
والترمذي
وابن ماجه.
عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود
عن محمد بن إسحاق مر ذكره عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة محضرا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود وهو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول: يوجد شاب عمره 20 عاما وهو يعمل مع أبيه طوال اليوم، وهذا الشاب عاق لوالده، وأحيانا هذا الشاب يترك البيت. يقول السائل: وأنا طالب علم، طلبت من والده أكثر من مرة أن يسمح له بحضور مجالس العلماء معي، فكان جواب والده إن هذا الشاب كافر ولا يمكن أن يتغير أبدا لأنه عاق، ولن يتغير وضعه إلا بالضرب، فما توجيهكم؟
هذا كلام لا قيمة له، كلام ساقط، كلام غير صحيح. الهداية بيد الله عز وجل، هو الذي يقلب قلوب، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وعلى هذا الشاب الذي هو صاحب السؤال أن يحرص على يعني الاتصال بهذا الشاب وعلى دعوته إلى حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، وإلى الاتصال بقرناء الخير والحذر من قرناء السوء، وأيضا يتكلم مع والده ويبين له يعني أهمية الحضور، ويطلب منه أن يأتي رؤية إلى مجالس العلم ومجالس الذكر حتى يروا الفائدة العظيمة والفائدة الكبيرة، وحتى يستفيدوا جميعا، وحتى يستفيد هذا الولد الذي هو عاق له، وعسى الله أن يفتح عليه وأن يغير حاله من حال إلى حال، والإنسان لا يأس من رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
هل ورد في تمر المدينة عجوة المدينة من أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل صحيح أنها علاج للسحر؟
هو ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ألفاظ فيها مطلقة يعني، وفيها ألفاظ أنه من شر العجوة، وجاء في ذلك أنه إذا تصبح بسبع تمرات يعني عجوة لم يعني يضره سحر يعني في ذلك اليوم، فهو وقاية يعني، هذا يعني يدل على أن هناك أمور تتخذ للوقاية يعني من الأشياء ومن الأمراض ومن الأشياء التي تحصل في المستقبل، والذي يكون فيه مناعة يعني تمنع من وقوع ذلك، وكلها بإذن الله وكلها بمشيئة الله وإرادته، والله تعالى قدر الأسباب وقدر المسببات، فهذا يدلنا على أن تعاطي مثل هذه يعني هذه الثمرات يعني صباح كل يوم أنها تكون وقاية من ذلك الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو السحر. وكذلك أيضا هي في هذا دليل على أن التطعيم والتلقيح ضد أمراض مستقبلة أو أمراض يعني يخشى منها في المستقبل أن ذلك سائق وأنه لا بأس به، وهذا الحديث يدل عليه، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن تصبح سبع تمرات يعني لم يضر في ذلك اليوم يعني سحر يعني في تناوله تلك التمرات، يدلنا على أن مثل هذه التطعيمات التي تحصل يعني في المستشفيات يعني لتمنع من أمراض ووقاية من أمراض أن ذلك سائغ ولا بأس به، وهذا الحديث يدل عليه.
مطلق ولا
هو الذي ورد في العجوة، لكن الإنسان إذا ما تمكن من ذلك وأكل من التمرات يعني بناء على ما جاء في بعض الأحاديث المطلقة يرجى إن شاء الله أن يكون في ذلك الفائدة.
ما الحكم إذا قال لي أحد في بلادي بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا قال لك أحد في بلادك بلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
فأنت ترشده وتقول له أنت أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه إياه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة السياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أي معنى هذا أن الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أماكن بعيدة. ولهذا ذكر أن علي بن حسين رحمة الله عليه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ويعني فقال له ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا فلا جلوا بيتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغنا هذا كنتم. قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، يعني معناه أن الملائكة هي التي تبلغ وأن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما يأتي أحد ويقول لك هذا الكلام تقول له صلي وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر من الصلاة والسلام عليه وإن والملائكة تبلغه، كما جاء ذلك عن مصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وهذا سؤال آخر، ما حكم التبرك بجدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه من الأمور المحدثة والأمور المنكرة، لأن الجدران كما هو معلوم الجدران الحقيقية التي هي جدران حجرته لما كان التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، وما كان الصحابة يعني يفعلون ذلك وما كان يتمسحون بها وهذه الجدران جدران جديدة، يعني لم يبنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمسها يعني تمسها يده عليه الصلاة والسلام، وكونها قريبة من قبره صلى الله عليه وسلم لا يعني يقتضي أن الإنسان يأتي ويتبرك بها، وإنما البركة تطلب من الله عز وجل، والإنسان إذا جاء القبر الشريف يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو له ولا يعني يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه أشياء ولا تمسح بالجدران والشبابيك فإن الله عز وجل لم يشرع لنا أن نمسح جدران أو شبابيك أو حجارة إلا موضعين في الأرض، أحدهما الحجر الأسود والثاني ركن اليماني. الحجر الأسود في الكعبة نقبله ونمسحه نستلمه، والركن اليماني نمسحه بأيدينا ولا نقبله، لأن السنة جاءت بهذا فنقتصر على ما جاءت به السنة. أما مسح الجدران والشبابيك وما إلى ذلك فهذا من الأمور المحدثة ولا يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامة بينة واضحة قد بينها الله عز وجل في كتاب العزيز، يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا علامة المحبة هي إيش؟ المتابعة، وليست علامة المحبة مسح الجدران والشبابيك، فإن الجدران والشبابيك يمسحها أناس يعني ليسوا من أهل التقوى وليسوا من أهل الإيمان، يعني يمسحها يعني أناس يعني عندهم محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعني ذلك أن من تمسح خلاص يعني معناه أنه يعني هو على خير وفعل خيرا، وإنما الخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع سنته، هذه علامة المحبة. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ما حكم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند النسيان؟ إذا نسى الإنسان شيء يقول الله صل على محمد حتى يتذكر.
والله ما نعلم عن شيء يدل على هذا أن الإنسان عند النسيان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لها مواضع، يعني جاءت في السنة، يعني مثل دخول المسجد وخروج منه، ومثل عند الأذان، ويعني عند الأذان، وفي مواضع عديدة جاءت فيها سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم شيء يدل على أن الإنسان عند النسيان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستذكر يعني ما نسيه، فلا أعلم يعني شيء يدل على ذلك.
ما حكم قول اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الكروب والآثام، اللهم صل على محمد صلاة تنزيل بها الهموم والغموم، أو نحو ذلك من الألفاظ؟
الإنسان يحرص على الألفاظ النبوية التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن فيها العصمة، والإنسان إذا يعني أتى بصلوات أخرى يعني من عنده قد يعني تزل به القدم وقد يتجاوز وقد يجهو، ولكن السلامة محققة فيما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الصيغ الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. فالإنسان يحرص على أن يكون ذكره ودعاؤه في الأدعية النبوية التي جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول هناك رجل يريد إيجار دار لمدة 5 سنوات مقابل ما يقوم به في تلك الدار من إصلاح وترميم، مع العلم أن تكلفة الترميم والإصلاح لا تعلم عند كتابة العقد وإنما تتبين في نهاية الترميم، فقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، فهل هذا العقد جائز؟
هو إذا حددت الأمور التي سيقوم بها لأنه يقوم بكذا وبكذا وبكذا ويشترط عليه النوع والتحديد يعني كل الأشياء التي سيقوم بها، فإذا كانت محددة ومعلومة لا بأس بذلك، يعني إذا حددت الأشياء التي سيقوم بها بحيث لا يحصل يعني بينهم خلاف في النوعية أو في يعني يأتي بمواد يعني رديئة، فإذا يعني حدد له الأنواع التي سيأتي بها والأعمال التي سيقوم بها وكل ما هو مطلوب يعني يحدد له فإنه يصح، ولن اتفق معه على أنها يؤجرها أو أن أجارها يعني يعني في السنة بكذا يعني ويحدد يعني المقدار الذي تستأجر به وأنها تصلح يعني من مقدار أجارها المحدد بكذا وكذا لا بأس بذلك أيضا.
يقول طبع في الآونة الأخيرة كتاب بعنوان الصلاة المحمدية الكبرى، بدأه المؤلف بقوله اللهم صل على غياث المستغيثين، فما رأيكم في هذه الصلاة وما حكم تسميتها بالكبرى؟
أنا ذكرت في أثناء الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول بعض أهل العلم أن أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، لأن الصحابة وهم خير الناس سألوا أفضل الناس وخير الناس صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجابهم، فلو كان هناك صلاة أكبر من هذه الصلاة وأفضل من هذه الصلاة وخير من هذه الصلاة لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن كونه يعني يحدث صلوات وتوصف بأنها كبرى وتكون مشتملة على غلو وتوصف بأنها كبرى هذا كلام غير صحيح ولا يقبل، وإنما الكلام الصحيح والجواب الصحيح هو أن أكمل صلاة وأكبر صلاة وخير صلاة هي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه، فلو كان هناك خير منها وأفضل منها لما أصفاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من أراد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأفضل صلاة وهي الصلاة الإبراهيمية، كما ذكرت عن بعض العلم أنه قال لو حلف أحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بقسمه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية. هذا لخيرة المستغيثين يعني كونه يعني يستغاث به أو أن الناس يستغيثون به هذا من الشرك بالله عز وجل.
هذه ورقة تنشر وتوزع في قصة الفتاة.
ايش هي؟
هذه منشور. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها جاءت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة من القماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 12 فردا. وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري فوزعها فحصل على ترقية خلال 12 يوم، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 12 يوم، ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 12 يوم. أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 12 فردا، الرجاء عدم الإهمال.
هذا أقول هذا الكلام حكاية تغني عن يعني عن بيان سقوطه وأنه لا قيمة له، مجرد حكاية وسماعة يعني كما يقولون يعني يضحك، وكما يقال في المثل يضحك النملة في قراها والنخلة في حلاياها يعني كلام ساقط ولا قيمة. وإذا كان الربح والخسارة بهذه البساطة وبهذه السهولة، وين أصحاب الطمع في الأموال ما يحصلون الدنيا يعني بمجرد هذا الكلام البسيط والسهل وبهذا العمل اليسير؟ هذا كله من الدجل، وهذا كله من يعني الاتيان بأمور ما لها قيمة. المنامات ما لها قيمة، لا يعول على منامات.
المنشورات تكثر وخاصة في الشهر المقبل.
على كل الإنسان يعني المسلم يعني يجب أن يكون حذرا وأن يكون يقظا، وأنه لا يأخذ الكلام بمجرد نشرات وبمجرد يعني دعايات، فإن الواجب هو الرجوع إلى العلم وسؤال العلم، لأن هذا هو الواجب على المسلم. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو بس يعني يجد الكلام يعني فيه كذا وفيه كذا وخلاص وينشره، وإلا ينشره يحصل كذا وكذا، يعني كل هذا كلام ما له قيمة. الإنسان يكون طلب للحق من طرقه، وهو الرجوع إلى العلم وسؤال العلم والاستفتاء العلم، والرجوع إلى الجهات المعتبرة للإفتاء يعني لسؤالها ومعرفة الحق في ذلك. ما هو بس مجرد أن يجد نشرة يعني مكتوبة مطبوعة فيأخذها ثم يسلم بها. لا أبدا، هذا أقول العقوبات من الله عز وجل لها أسباب، وهي الذنوب والمعاصي، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المأمورات وبيّن المنهيات، والمأمورات هي التي توصل للجنة والمنهيات هي التي توصل إلى النار، والعقوبات أسبابها الذنوب، وهذه ليست ذنب حتى يعني يسبب عليه عقوبة، وإنما هذا كله ظهرج ودجل وكلاما ما له قيمة وتوعد بشيء ما له أساس.
ما حكم قصد زيارة المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها لمن جاء إلى المدينة؟
من جاء إلى المدينة يشرع له خمسة أمور لا سادسة لها: الاتيان إلى هذا المسجد المبارك والصلاة فيه وهي بألف صلاة، والصلاة في مسجد قباء وقد جاءت السنة في بيان فضل الصلاة فيه من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه الأماكن التي تزار في المدينة، وما عداها فإنه لا يشرع زيارته.
ما حكم من حلف بالأمانة؟
لا يحلف إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد، ولا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالله عز وجل وبألسنته وصفاته ولا يكون بشيء من مخلوقاته، وإنما الحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والأمانة وغير الأمانة كل ذلك لا يحلف به.